الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. لا زال الكلام حول حقيقة القاعدة، قاعدة لا تعاد، وذكرنا بأن الحديث حول أو البحث حول حقيقة هذه القاعدة يتم من جهات تقدم الكلام حول الجهة الأولى، وذكرنا بأن قاعدة لا تعاد حقيقتها أنها قاعدة فقهية. الجهة الثانية هي أن قاعدة لا تعاد هل هي قاعدة واقعية أم هي قاعدة ظاهرية؟ وبيان ذلك هو أن الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم قد قسموا القواعد الفقهية إلى قسمين. القسم الأول ما عبروا عنه بالقواعد الواقعية، والقسم الثاني ما عبروا عنه بالقواعد الظاهرية. والفرق بين القواعد الواقعية والظاهرية هو أن القواعد الواقعية هي المجعولة لتحديد الوظيفة العملية عند الشاك، ولها أثر على الواقع، ولها أثر على الواقع. بمعنى إذا انكشف الخلاف بعد إجراء القاعدة فإن ذلك لا يضر. إذا انكشف الخلاف بعد إجراء القاعدة فإن ذلك لا يضر، إذ أن الواقع قد تكيف طبقا للقاعدة التي تم جريانها في مورده. وأما القواعد الظاهرية فهي بعكسها. القواعد الظاهرية هي القواعد المجعولة لتحديد الوظيفة العملية عند الشاك، ولكنها لا تغير مجرى الواقع. فلو انكشف الواقع بعد إجرائها فإن القاعدة يلغو أثرها حينئذ. ويمكن الاستشهاد على هذا التفريق بين القواعد بقاعدة الطهارة، بقاعدة الفراغ مثلا، فإن قاعدة الفراغ وقاعدة الطهارة قاعدتان ظاهريتان، بمعنى أنهما مجعولتان لتحديد الوظيفة العملية عند الشك في الواقع بشرط عدم انكشاف الخلاف. وبالتالي لو أن شخصا تمسك بقاعدة الطهارة وحكم بطهارة ثوبا، ثم انكشف له بأن الثوب نجس علم علما يقينيا بأن الثوب نجس، فإن قاعدة الطهارة لا تغير من الواقع شيئا، لا تغير من الواقع شيئا، بل يكون الثوب محكوما بالطهارة وبالنجاسة، وقاعدة الطهارة تكون لاغية. كذلك أيضا مثلا من فرغ من صلاة وشك في أنه جاء بالركوع فيها أو لم يأتي بالركوع، فأجرى قاعدة الفراغ وحكم بصحة صلاته، ولكنه بعد أن أجرى القاعدة تبين له تبينا يقينيا بأنه لم يأتي بركوع الصلاة، فإن قاعدة الفراغ حينئذ تكون لاغية، لأنها لا تغير من الواقع شيئا، فيحكم بأن الصلاة بلا ركوع والصلاة بلا ركوع باطلة. إذن فهنالك سنخ من القواعد، قسم من القواعد الفقهية نعبر عنها بأنها قواعد ظاهرية، وهذا التعبير موجود في كلمات الفقهاء، وقسم آخر يرسم يترك أثره على الواقع، يغير مجرى الواقع، بحيث لو انكشف الخلاف بعد ذلك فإن انكشاف الخلاف لا يضر شيئا. ومن هذا القبيل قاعدة لا تعاد، فإنه لو شك مثلا، فإنه عفوا لو ترك مثلا القراءة ناسيا، لو ترك القراءة ناسيا أو لو ترك القراءة سهوا، ثم بلي فإنه وجاء بالخمسة المستثنات، وجاء بالخمسة المستثنات يحكم بصحة صلاته، مع أن الصلاة في الواقع مطلوب الإتيان بها مع القراءة، الإتيان بها مع التشهد، الإتيان بها مع بقية الأجزاء، إلا أنه بفضل قاعدة لا تعاد تم تغيير مجرى هذا الواقع، فالواقع بعد أن كان مطلوبا بنحوين ببركة قاعدة لا تعاد صار مطلوبا بنحو آخر، فلا تلغو هذه القاعدة كما هو الحال بالنسبة للقواعد الظاهرية. ولذلك مما يؤكد أن قاعدة لا تعاد قاعدة واقعية وليست قاعدة ظاهرية، أن المحقق الآخوند أعلى الله مقامه الشريف في التنبيه الثاني من تنبيهات الأقل والأكثر من الكفاية بحث هناك، لو أن مكلف شك في شرطية شيء أو جزئية شيء حال نسيانه، ما معنى شك في شرطية شيء أو جزئية شيء حال نسيانه؟ شك في ذلك بمعنى أن هذا الجزء أو أن هذا الشرط هل هو جزء وشرط لخصوص الذاكر، أم أن هذا الجزء والشرط جزء وشرط للأعم من الذاكر وغير الذاكر والناس. فإن قلنا بأنه شرط خاص بالذاكر، جزء خاص بالذاكر، فالفرض أن هذا المكلف ماذا؟ ناس. إذن هو ليس بشرط في حقه، ليس بجزء في حقه. وإن قلنا بأنه جزء أو شرط للأعام من الذاكر والناس، فإذن هو قد ترك جزءا قد ترك شرطا باعتبار أنه شرط في حقه، جزء في حقه. فلو نسي المكلف جزءا من الأجزاء كالقراءة أو التشهد مثلا، أو شرطا من الشروط كالاستقبال أو ما شاكل ذلك غير الاستقبال مما لا يدخل في الخمسة، لو شك في ذلك، عفوا لو نسي وترك جزءا أو شرطا، وشككنا في أن هذا الذي تركه هل هو جزء وشرط حال النسيان أم ليس بجزء، تارة نحرز أنه جزء أو شرط في حق الناس، وتارة ماذا نحرز أنه ليس بجزء وليس بشرط في حق الناس، وتارة نشك أصلا هذه القراءة جزء في حق الناس أو ليست بجزء، نعلم أنها جزء في حق الذاكر، أما أنها حق جزء في حق الناس أيضا فهذا محل شك، والفرض أن هذا الناس قد ترك القراءة نسيانا، فهنا إن قلنا بأنها جزء في حقه فهو مطالب بما؟ مطالب بالقراءة، مطالب بصلاة ذات قراءة غير التي جاء بها، وإن كان ليس بجزء في حقه
فليس عليه
شيء، فهنا ما هو مقتضى القاعدة؟ ما هو مقتضى القاعدة؟ أفاد المحقق الآخوند رضوان الله تعالى عليه بأن البراءتين العقلية والشرعية غير جاريتين في هذا المورد، وبالتالي فمن شككنا في جزئية شيء أو شرطية شيء بالنسبة له يكون مطالبا بماذا؟ مطالبا بالإتيان بالصلاة مرة أخرى، مطالبا بالإعادة، إلا أن يدل دليل خاص على أي شيء على عدم لزوم الإعادة، كما هو الحال في قاعدة لا تعاد، فنتمسك حينئذ بقاعدة لا تعاد ونثبت أن هذا المكلف غير مطالب بالإعادة. هذا ما أفاده المحقق الآخوند رضوان الله تعالى عليه في التنبيه الثاني من تنبيهات البحث الأقل والأكثر. قال الثاني: إنه لا يخفى أن الأصل فيما إذا شك في جزئية شيء أو شرطيته في حال نسيانه عقلا ونقلا ما ذكر في الشك في أصل الجزئية أو الشرطية، يعني مو خصوص الشك في أصل في الجزئية والشرطية حال النسيان، شك في أصل الجزئية والشرطية، فلولا مثل حديث الرفع مطلقا ولا تعاد في الصلاة لحكم عقلا بلزوم إعادة ما أخل بجزئه أو شرطه نسيانا، كما هو الحال فيما ثبت شرعا جزئيته أو شرطيته مطلقا نصا أو إجماعا إلى آخره. ولكن هذا الذي أفاده المحقق الآخوند رضوان الله تعالى عليه في هذا الموضع أشكل عليه فيه تلميذه المعظم السيد الحكيم قدس سره الشريف في حاشيته المهمة على الكفاية، وهي حقائق الأصول. وعمدة ما أفاده رضوان الله تعالى عليه هو أن قاعدة لا تعاد إنما يصح جريانها فيما هو معلوم الجزئية، فيما هو معلوم الشرطية. فإذا علمنا بأنه قد نسي جزءاً كالقراءة ونعلم أنه جزءان، وعلمنا أنه نسي ماذا؟ شرطاً كالمكان مثلا، كطهارة المكان، وعلمنا بشرطية ذلك الشرط، حينئذ نتمسك بقاعدة لا تعاد، نتمسك بقاعدة لا تعاد. نسي مكان، نسي شرطا، نسي جزءان من غير الخمسة، فنتمسك بقاعدة لا تعاد في معلوم الجزئية، في معلوم الشرطية. وأما كلامك يا مولانا الآخند إنما هو في ماذا؟ في مشكوك، في مشكوك الجزئية. وقاعدة لا تعاد ليست من الأحكام الظاهرية التي تجري في موارد الشك في التكليف، ليست من الأحكام الظاهرية. وإذا لم تكن من الأحكام الظاهرية إذن هي ماذا؟ إذن هي لا تجري في موارد الشك في التكليف. وهذا يؤكد ما ذكرنا من أن قاعدة لا تعاد ليست قاعدة ظاهرية، وإنما هي قاعدة واقعية تتصرف في الواقع وتغير مجراه. فهذه نقطة ثانية ينبغي أن نضعها باليد لكيفية التعامل مع هذه القاعدة فيما يأتي من الأبحاث إن شاء الله تعالى. الجهة الثالثة المرتبطة بما نحن فيه، أي ببيان حقيقة هذه القاعدة، هي بيان أن قاعدة لا تعاد هل هي قاعدة ثبوتية أم هي قاعدة إثباتية؟ ولأجل الإجابة عن هذا السؤال نقول ما هو الفرق بين القاعدة الثبوتية وبين القاعدة الإثباتية؟ يقولون القواعد الفقهية على قسمين، هنالك عندنا قواعد فقهية ثبوتية وهنالك عندنا قواعد فقهية إثباتية. الفرق بينهما هو هذا، الفرق بينهما هو أن القاعدة الثبوتية لها ملاك مستقل في الواقع، أو فقل لها نكتة ثبوتية خاصة بها. فالقاعدة الثبوتية مؤسسة لجعل جديد، مؤسسة لحكم جديد، بينما القاعدة الإثباتية ليست مؤسسة لحكم جديد وليست لها نكتة مستقلة في نفسها، بل هي مبرزة لأحكام ومقيدة لأحكام. القاعدة الإثباتية هي على هامش أحكام أخرى، مبرزة لأحكام أخرى، مقيدة لأحكام أخرى، لا أنها مؤسسة لجعل جديد. وسر هذا التفريق بين القاعدتين أن القاعدة الثبوتية مؤسسة لجعل جديد بينما القاعدة الإثباتية ليست كذلك، هو نابع من النكتة التي تسبق ذلك، وهي أن القاعدة هل لها ملاك مستقل أم لا؟ فإن كان لها ملاك مستقل فهي مؤسسة لحكم جديد، بينما إذا لم يكن لها ملاك مستقل فهي ماذا؟
مقيدة.
فهي مقيدة مبرزة لحكم من الأحكام، لا أنها مؤسسة لحكم جديد. ولأجل تقريب التفريق بين هذين النحوين من القواعد يمكن أن نمثل لذلك بقاعدة الأضرار. فهنالك في بحث قاعدة الأضرار خلاف بين الفقهاء في أن قاعدة الأضرار هل لسانها لسان الإنشاء أم أن لسانها لسان الإخبار؟ بمعنى ماذا؟ بمعنى أن الشارع عندما قال لا ضرر ولا ضرار في الإسلام فهل هو بصدد إنشاء عدم وجود الأحكام الضررية، إنشاء عدم وجود حكم ضرري وفي مقام الإنشاء ينشئ أنني أنشئ الآن أنه ليس هنالك حكم ضرري، أو أن لسانها لسان الإخبار
أن هذه الأحكام،
أن الشريعة المقدسة لا يوجد في بنودها حكم ضرري أصلا، لا يوجد في بنودها حكم ضرري. هذا الخلاف في فهم محتوى القاعدة له أثر في مقام الاستنباط. فمثلا لو ثبت بأن شيئا من الأشياء ضرري، افترض بأن شرب الدخان مثلا لو ثبت بأنه ضرري، هل يمكن التمسك بقاعدة لا ضرر أو لا يمكن التمسك بها؟ إذا قلنا بأن لسانها لسان الإنشاء نعم يمكن التمسك بها، وأما إذا كان لسانها لسان الإخبار أن الشريعة غير مشتملة على أحكام ضررية فحينئذ لا يمكن التمسك بقاعدة لا ضرر. خب هذا الاختلاف في تصوير القاعدة أنها إخبارية إنشائية منشأه تصور أن القاعدة هل هي قاعدة إثباتية أم هي قاعدة ثبوتية. وبعبارة أخرى عوض أن نقول منشأه تصور أن القاعدة قاعدة إثباتية أو ثبوتية، من خلاله نفهم الفرق بين القاعدة الثبوتية والإثباتية، إذ أننا إذا بنينا على أنها إنشائية فهذا يعني أنها قاعدة ماذا؟ إثباتية، لها ملاك مستقل فهي مؤسسة لجعل جديد، فهي مؤسسة لجعل جديد، فتكون على هذا التقدير قاعدة إثباتية. بينما إذا بنينا على أنها ماذا؟
إخبارية
وغير مؤسسة لحكم جديد، وإنما هي مبرزة لأحكام في الشريعة وكاشف عنها، عدم الوضوء الضرري، عدم الغسل الضرري، عدم الصلاة الضررية إلى آخره، كاشف عن هذه الأحكام الموجودة في لوح الواقع، فإنها تكون حينئذ إثباتية وليس ذات ملاك مستقل في مقام الثبوت، إنما هي مبرز إثباتي ليس إلا. فإذا عندنا سنخان من القواعد، عندنا قواعد ثبوتية ذات ملاك مستقل في لوح الواقع، وعندنا قواعد دورها دور الإثبات، دورها دور التقييد، دورها دور الكشف. إذا فهمنا ذلك نقول بأن قاعدة لا تعاد من أي النحوين من القواعد، الصحيح أنها من القواعد الإثباتية وليست من القواعد الثبوتية، فليس لها ملاك مستقل في الواقع، وإنما هي مبرزة لأحكام وتقييدات، مبرزة لأحكام وتقييدات، أن الصلاة التي بل التي لم يأتي المصلي مثلا بأحد أجزائها ما سوى الخمسة أو شروطها ما سوى الخمسة، نصيانا سهوا بل وجهلا على قول، يأتينا إن شاء الله تفصيل ذلك، فإن هذه الصلاة محكومة بالصحة بنظر الشارع المقدس. فقاعدة لا تعاد مخبرة كاشفة منبئة عن الأحكام الشريعة المقدسة، وليست مؤسسة لحكم جديد. بهذا البحث أو بهذه الجهة بل نكتفي في بيان تمام ما يرتبط بحقيقة القاعدة. فاتضح عندنا إلى هنا أن قاعدة لا تعاد قاعدة فقهية وليست قاعدة أصولية، كما اتضح عندنا أنها قاعدة واقعية وليست قاعدة ظاهرية، كما اتضح أيضا أنها قاعدة إثباتية وليست قاعدة ثبوتية. ويأتي الكلام إن شاء الله تعالى في فقه القاعدة الذي هو المحور الثالث. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.